إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أو سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الموت في قبورهم لا يعلمون مما عليه الأحياء إلا إذا رد الله عليهم الأرواح. قال الله تبارك وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول. قال: فذكرت ذلك لعائشة فقالت: وهل أبو عبد الرحمن، إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال: إنهم الآن يعلمون. يعني رواية ابن عمر فيها قوله عليه الصلاة والسلام: إنهم الآن يسمعون. عائشة اعترضت على هذا الكلام وقالت: لا، بل قال إنهم الآن يعلمون، لم يقل يسمعون، وإنما قال يعلمون، أن ما كنت أقول لهم حقا وإنهم لفي النار. ثم قرأت: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر. قليب بدر هي الحفرة العظيمة التي ألقي فيها المشركون أو صناديق الشرك بعد أن وضعت الحرب أوزارها. وقف النبي على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال: إنهم يسمعون ما أقول. فذكرت ذلك، والذاكر هو عروة الراوي عن ابن عمر، ذكر ذلك لعائشة فقالت: وهل ابن عمر، أو وهل أبو عبد الرحمن، وهل بمعنى ذهل، يعني أخطأ ونسي أن يأتي بالرواية على وجهها. وهل ابن عمر إنما قال صلى الله عليه وسلم: لا يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. وهذا حديث أخرجه البخاري ومسلم. هذه المسألة يا إخواني من مسائل التوحيد العظيمة جدا، والبعض يذكرها في مسائل الفقه، لكن تعلقها بالاعتقاد والتوحيد أعظم بكثير جدا من تعلقها بالفقه، بل لا أرى لها وجه شبه أو تعلق بالفقه، إنما هذه المسألة من مسائل الاعتقاد، خاصة وأنها تتعلق بالأمور أو بأمر من أمور الغيب، وأمور الغيب كلها أمور توقيفية لا مجال للعقل ولا للاجتهاد فيها. فكونهم يسمعون أو لا يسمعون، ينعمون أو يعذبون، يردون السلام أو لا يردون السلام، يشعرون بالزائرين أو لا يشعرون بالزائرين، هذه من مسائل الغيب، كل هذا من مسائل الغيب، فلا يحل لأحد أن يثبت شيئا من مسائل الغيب أو ينفيه إلا بنص. ولذلك العلماء خاصة الأشاعرة يسمون هذه المسائل مسائل السمعيات، السمعيات سميت بهذا لأنها من مسائل الغيب التي لا يصح فيها الكلام بالاجتهاد، وإنما الكلام فيها متوقف على ثبوت وورود السمع، ومعنى السمع أي النقل كتابا وسنة، فسميت سمعيات. وهم يعنون بالسمعيات الغيبيات لأنها لا تثبت إلا عن طريق السمع، أي عن طريق النقل. قال الله، قال رسوله، ولا مجال لاجتهاد العقل فيها البتة. وهذه المسألة، مسألة سماع الأموات، هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون، المسألة الحقيقة محل نزاع قديم جدا بين العلماء، ومذهب أهل السنة والجماعة في هذه القضية أن الموتى لا يسمعون، أن الموتى لا يسمعون. ذهب بعض أهل العلم إلى أنهم يسمعون، ونافحوا عن رأيهم وأتوا بأدلة عظيمة جدا وكثيرة، ومعظمها لا يثبت من جهة النقل غير ثابت، والثابت منها فهموه على غير مراده، فهموه على غير مراده. فأدلة القائلين بعدم السماع وهم جمهور أهل السنة قول الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. وهذا القول موجه لنبينا عليه الصلاة والسلام، ومن باب أولى لعامة الأمة، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يسمع من في القبور. وقال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فهاتان آيتان من كتاب الله عز وجل، وإن كان هناك تأويل لهاتين الآيتين بأنهما يعنيان بالكافرين وهم أحياء، وتشبيههم بالموتى، لأن الحياة الحقيقية إنما هي حياة القلب وحياة الإيمان، لكن لا بأس بجريان هذا على الموتى من باب أولى. والدليل الثاني قوله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهذا هو الدليل الثاني. أما من السنة فحديث قليب بدر الذي نحن بصدده، وله روايات، منها حديث ابن عمر الذي ذكرناه وأخرجه البخاري ومسلم. والطريقة الثانية حديث أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي، وهو القليب، يعني أمر بأربعة وعشرين رجلا فألقوا كما تلقى المزابل أو كما تلقى الزبالات على المزابل، من قال فقذفوا في طوي من أطواء بدر، أي في قليب من أحفارها، خبيث مخبث يعني منتن جدا، وهذا الذي يليق بأمثال هؤلاء. وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث، يعني في ثالث يوم بعد أن وضعت الحرب أوزارها، أمر النبي عليه الصلاة والسلام براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى النبي عليه الصلاة والسلام واتبعه أصحابه، ومن أصحابه الذين اتبعوه عبد الله بن مين؟ عبد الله بن عمر الذي روى هذا الحديث، لأن البعض يقول هذا الحديث مطعون فيه لأن عبد الله بن عمر لم يشهد غزوة بدر، النبي عليه الصلاة والسلام أرجعه من غزوة بدر. نعم هذه حقيقة، ولكن عبد الله بن عمر إنما شهد الواقعة في ثالث أيام بدر لما وضعت الحرب أوزارها، ورجع المشركون إلى بلادهم إلى مكة، ورجع النبي بأصحابه أو بمن بقي منهم بعد أن وضعت الحرب أوزارها إلى المدينة. في اليوم الثالث له في المدينة أمر بأن تشد الراحلة فشدت، ثم انطلق وبعض أصحابه معه، وكان منهم ابن عمر، فهذا لا علاقة له بالحرب، وإنما هذا كان بعد الحرب بثلاث ليال أو بثلاثة أيام. قال: واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، لعله أراد أن يقضي بعض حاجته، حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يعني يقول: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، ينادي هؤلاء المشركين بأسمائهم في ثالث يوم من أيام موتهم، ثم يقول: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ يعني أما ندمتم وتحسرتم على هذه المعاصي وعلى عنادكم وكفركم وأنكم متتم وقتلتم على الكفر والإلحاد؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الله تعالى وعد الطائعين الجنة ووعد العصاة النار، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال فقال عمر: أي والد عبد الله، يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها، يعني ما قيمة هذا الكلام وما قيمة هذا النداء وأنت يا رسول الله تعلم أنهم أموات لا يسمعون؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني هم يسمعونني كما تسمعونني أنتم الآن وزيادة، كما تسمعونني أنتم الآن. وانظر إلى لفظة الآن التي وردت في حديث مين؟ حديث عبد الله بن عمر. وقف النبي عليه الصلاة والسلام على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول. ولفظة الآن لها اهتمام عظيم جدا في هذه الرواية. قال: والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما يقول منهم. قال قتادة وابن دعامة السدوسي من كبار التابعين: أحياهم الله حتى أسمعهم قولهم توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. انظر إلى فهم هذا الراوي قتادة، يقول أحياهم الله أي في لحظة نداء النبي عليه الصلاة والسلام لهم الله تعالى أحياهم حياة برزخية ليسمعوا تقريعا وتصغيرا النبي صلى الله عليه وسلم له لما فاتهم من الإيمان به. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أي بحديث أبي طلحة وحديث عبد الله بن عمر ما في الرواية الأولى منه من تقييده صلى الله عليه وسلم سماع موت القليب بقوله الآن، إنهم الآن يسمعونني، وهذا يدل على تخصيص السماع بوقت النداء وأنهم في عموم أمرهم لا يسمعون. الأصل أنهم لا يسمعون ولكنهم يسمعون الآن، يسمعون الآن معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. فإن مفهوم هذه الرواية التي فيها الآن أنهم لا يسمعون في غير هذا الوقت، وهو المطلوب إثبات عدم سماع الأموات. وهذه فائدة هامة نبه عليها أكثر من عالم، خاصة العلامة الألوسي في كتاب روح المعاني، نبه تنبيها قويا على أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون، ولكن أهل القليب في ذلك الوقت قد سمعوا نداء النبي صلى الله عليه وسلم وبإسماع الله تعالى إياهم خرقا للعادة ومعجزة للنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. وقال ابن عطية الإمام الكبير المفسر قال: فيشبه أن قصة بدر خرق عادة لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني يقول الكلام الحق فيها أنها من باب المعجزات وخوارق العادات، في أن رد الله إليهم أي لأهل القليب إدراكا سمعوا به مقالة النبي عليه الصلاة والسلام، ولولا إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بسماعهم لحملنا نداءه إياهم على معنى التوبيخ لمن بقي من الكفرة وعلى معنى شفاء صدور المؤمنين. لماذا؟ لأن الأصل المستقر لدى أهل العلم وأهل السنة أن الموتى لا يسمعون، ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بأنهم الآن يسمعون ما صدقنا أنهم يسمعون. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على عمر مقالته إنك تناديه من رسول الله وإنهم لا يسمعون. لماذا؟ لأن الأصل المستقر عند عمر وغيره أن الموتى لا يسمعون، والنبي ما أنكر عليه هذا المعتقد، وإلا لو كان هذا معتقدا باطلا منكرا في عمر لما جاز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وللزم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول له: يا عمر أنت اعتقدت في هذه المسألة اعتقادا مخالفا أو باطلا، والحق أن الموتى يسمعون. ولكنه ما قال له ذلك، وإنما قال له: والله ما أنتم بأسمع لما أقول الآن. وهذا يدل على تخصيص السماع بهذا الوقت دون غيره، فإما أن يكون ذلك معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو كذلك وهو خرق للعادة، كما أنه تصغير وتوبيخ لمن مات منهم على الكفر. والأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر وغيره من الصحابة على ما كان مستقرا في نفوسهم واعتقادهم أن الموتى لا يسمعون. بعضهم أومأ إلى ذلك إيماء، وبعضهم ذكر ذلك صراحة. أما الإيماء فهو في مبادرة الصحابة لما سمع أو لما سمعوا نداءه صلى الله عليه وسلم لموت القليب بقولهم ما تكلم أجسادا لا أرواح فيها. أنت لصلاة تتعمل إيه؟ أنت تكلم أجسادا لا أرواح فيها. ففي رواية أنس قالوا يا رسول الله ما تكلم أرواحا لا أجسادا لا أرواح فيها. فلولا أنهم كانوا على علم بذلك سابق تلقوه منه عليه الصلاة والسلام ما كان لهم أن يبادروه بذلك. وهذا من أدب الصحابة، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سئلوا في مسألة لا يعرفونها ردوا علمها إلى الله ورسوله، صح؟ فهذا الأدب المعروف سلفا عن الصحابة، وأنهم لا يتقدمون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة لا علم عندهم فيها، لا يتناسب مع هذا المقام أنهم أنكروا على النبي عليه الصلاة والسلام كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها. هذا يتناسى مع عدم الصحابة، إلا أن يكون عندهم علم سابق بوحي السماء أن الموت لا يسمعون، وأن النبي خالف ما قد علمهم آنفا في هذا الوقت بالذات، صح كده ولا لا؟ فلولا أنهم كانوا على علم بذلك سابق تلقوه منه عليه الصلاة والسلام ما كان لهم أن يبادروه بذلك. وهذا أنهم تسرعوا وأنكروا بغير علم سابق، مع أن هذا يتناسى مع أدب الصحابة، فواجب التبليغ حينئذ أو فواجب التبليغ حينئذ يوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن اعتقادهم هذا خطأ، وأنه لا أصل له في الشرع. ولم نرى في شيء من روايات الحديث مثل هذا البيان أو الإنكار. وغاية ما قال لهم عليه الصلاة والسلام أنه قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وليس في هذا الكلام تأسيس قاعدة عامة بالنسبة للموتى جميعا تخالف اعتقادهم السابق، وإنما هو إخبار عن أهل القليب خاصة. النبي أخبرهم عن أهل القليب خاصة، وكذلك لم يخبرهم عن أهل القليب بصفة عامة، وإنما أخبرهم عن أهل القليب خاصة وفي هذا الوقت بالذات دون غيره من بقية الأوقات، على أنه ليس ذلك على إطلاقه بالنسبة إلى أهل القليب. أيضا إذا تذكرت رواية ابن عمر التي فيها إنهم الآن يسمعون، فسماعهم إذن خاص بذلك الوقت وبما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام فقط، فهي واقعة عين لا عموم فيها. انظر هذا الكلام الأصيل، مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل بدر سموها العلماء واقعة عين. واقعة عين يعني حادث معين، حادث ايه؟ معين يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. وده دايما تقرأ أنت في كتب الفقه وهذه القصة، واقعة عين لا يقاس عليها. لماذا؟ لأن الكلام الواردة إنما ورد فيها خاصة دون أن تصلح لأن يقاس عليها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا أهل القليب يا أهل بدر هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وبين عليه الصلاة والسلام أنهم يسمعون كلامه كما يسمع الأحياء، لكن الآن. فهذا يدل على أن هذه القصة قصة عين وحادثة عين، حتى أهل القليب نفسهم في غير هذه اللحظة لا يسمعون. ما قيمة الآن؟ هذا يدل على أنهم لا يسمعون في غير الآن، إنما يسمعون في هذه اللحظة فقط. وأما التصريح فهي رواية عند أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال فسمع عمر صوته فقال يا رسول الله أتناديهم بعد ثلاث، أتنادي أهل القليب بعد ثلاثة أيام وهل يسمعون؟ يقول الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى. دي حجة مين؟ حجة عمر. قل له يا رسول الله إزاي أنت تنادي الناس دي بعد ثلاثة أيام ما ماتوا وشبعوا موتوا والرأوا وعسوا، فكيف تخاطبهم بعد هذه المدة الزمنية من الموت؟ أما أو لعلك يا رسول الله نسيت قول الله عز وجل إنك لا تسمع الموت، لعلك نسيت هذا. فقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. وهذا سند صحيح على شرط المسلم. فقد صرح عمر رضي الله عنه أن الآية المذكورة هي العمدة في تلك المبادرة. ليه الصحابة أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبادروا بالإنكار لأن في أصل عندهم مستقر ثابت أنك لا تسمع إيه؟ الموتى. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الآية على عمومها وأنها الأصل في معتقد هذه القضية، لكن أهل القريب دول أصحاب خصوصية في هذا التوقيت، أصحاب إيه؟ خصوصية من باب الإعجاز الإلهي للنبي عليه الصلاة والسلام. وأنهم فهموا من عمومها دخول أهل القليب، ولذلك أشكل عليهم الأمر. يعني هم فهموا من الآية عامة لأهل القليب ولغيرهم، والنبي ما أنكر عليهم، إنما أثبت لهم أن الآية على عمومها لكن يختص منها مين؟ أهل القليب في هذا التوقيت بالذات. ويتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر صحابة وفي مقدمتهم عمر على فهمهم للآية على ذلك الوجه العام الشامل لموت القليب ولغيرهم، لأنه لم ينكره عليهم ولا قال لهم أخطأتم، فالآية لا تنفي مطلقا سماع الموتى، بل إنه أقرهم على ذلك، ولكن بين لهم ما كان خاف عليهم من شأن القليب، وأنهم سمعوا كلامه حقا، وأن ذلك أمر خاص مستثنى من الآية معجزة له صلى الله عليه وسلم كما سبق بيان. هذه أدلة القائلين بعدم سماع الموتى. أما أدلة القائلين بالسماع فمنها حديث القليب. من حديث مين؟ القليب، هو نفس الحديث اللي معنا، نفس الحديث، لكن جمهور أهل السنة فهموا منه كما فهم عمر وغيره أن هذا ربما يكون وهما للنبي عليه السلام، حتى بين له النبي أن هذا يعني خصوصية، أصحاب خصوصية، وهذا كلام يخصص الآية في حق أصحاب من القليب فقط، وبين لهم أن هذه حادثة عين لا يجوز القياس عليها. ماشي. أما القائلون بسماع الموتى وأنهم يسمعون مطلقا دون تقييد بوقت معين أو بأشخاص معينين، فقالوا حديث القليب يدل على سماع الموتى مطلقا. وقد عرفت فيما سبق أنه خاص بأهل القليب من جهة، وأنه دليل على أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون من جهة أخرى، وأن سماعهم كان خرقا للعادة ولا داعي للإعادة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني حديث إن الميت ليسمع قرع نعالهم، إن الميت لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا. وفي رواية إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان لهما ربك إلى آخر من الحديث. الشاهد أن الميت يسمع قرع نعال مين؟ من شيعه؟ من إيه؟ شيعه. وهذا الحديث كما ترى خاص بوقت وضعه في القبر، خاص بوضع الميت في القبر ومجيء الملكين إليه لسؤاله، فلا عموم فيه. يعني برضو نفس الحديث ده حديثة إيه؟ عين لا يقاس عليها، حديثة عين لا يقاس عليها. وعلى ذلك حمله العلماء كابن الهمام وغيره، وسيأتي معنا بإذن الله تعالى. وخلاصة البحث كما قال شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله يقول أن الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الحنفية وغيرهم كما ستراه على أن الموتى لا يسمعون، وأن هذا هو الأصل. فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوال كما في حديث خفق النعال، أو أن بعضهم سمع في وقت ما كما في حديث القليب، فلا ينبغي أن يجعل ذلك أصلا فيقال إن الموتى يسمعون كما فعل بعضهم. كلا، فإنها قضايا جزئية لا تشكل قاعدة كلية يعارض بها الأصل المذكور، بل الحق أنه يجب أن تستثنى منه. يعني هذه الأحوال التي وردت أن الموتى فيها يسمعون إنما هي بمثابة استثناء من الأصل، على قاعدة استثناء الأقل من الأكثر أو الخاص من العام كما هو المقرر في علم أصول الفقه. ولذلك قال العلامة الألوسي في روح المعاني بعد بحث مستفيض في هذه المسألة، قال: والحق أن الموتى لا يسمعون في الجملة، فيقتصر على القول بسماع ما ورد السمع بسماعه. شوف الكلام الجميل. والحق أن الموتى لا يسمعون في الجملة، يعني القصد العام أن الموتى إيه؟ لا يسمعون، فيقتصر على القول بسماع ما ورد السمع بسماعه. ما ورد السمع أي القرآن والسنة بسماعه. على مين؟ على أهل القريب. وأن إيه؟ وأن الميت إذا وضع في قبره سمع خفق نعال من سيعود. هذا أو هذه حوادث عين لا يقاس عليه. والسلام عليهم، هل يسمعون أو لا يسمعونه؟ الراجح أنهم لا يسمعون. الراجح أنهم إيه؟ لا يسمعون. الدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام. والمعلوم أن المصلي يقول في تشهده أو في صلاته: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وكانوا يقولون: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. صحيح كده؟ كان يقول هذا القريب منه عليه الصلاة والسلام والبعيد عنه عليه الصلاة والسلام. فهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع كلام من يسلم عليه ويصلي عليه في صلاته وهو خلفه أو وهو بعيد عنه؟ هل كان يسمعه؟ إنما هذا مجرد عبادة. مجرد مين؟ يعني عبادة مجردة، عبادة مجردة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور المقابر فيسلم عليه ويأمر بذلك، فيسلم عليهم ويأمر بذلك. لكن لم يثبت لنا أو لم يثبت لنا في الشرع أن الموتى إذا سلمنا عليهم سمعوا سلامنا وردوا عليه، وردوا عليه. ولو ردوا علينا، يعني لو كان الرد واجبا عليهم، لكان من رحمة الله عز وجل أن نسمع ردودهم على سلامنا. فلما لم نكن نسمع فدل هذا كذلك على أنهم لا يسمعون سلامنا، ولو سمعوا ما استجابوا لنا، لأن ذلك في غير مقدورهم. وغير ذلك من الأدلة. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت في الحج، كان يزور من البيت. خلي بالك من كلمة يزور، عشان زيارة القبور. ها؟ كان يزور من البيت. وأنه كان وهو في المدينة يزور قباء راكبا وماشيا. ومن المعلوم تسمية طواف الإفاضة بطواف من الزيارة، بطواف الزيارة. فهل من أحد يقول بأن البيت وقباء يشعر كل منهما بزيارة الزائر وأنه يعلم بزيارته؟ ما هي دي زيارة برضه، ما هي دي مين زيارة؟ ودي حجة عقلية، دي حجة عقلية للرد على من يزعم أن الزائر القبور إذا سلم عليهم سمعوا سلامه وردوه. ليس بلازم، ليس بلازم، بل لا يسمعه ولا يدركه ولا ينتبه له، لأنه في عالم الموتى. ولذلك الحجة العقلية أن اللازم من الزيارة، اللازم من الزيارة ليس بلازم. اللازم من الزيارة السلام، لكن هل يلزم من إلقاء السلام سماعه ورد عليه؟ الجواب لا، بدليل أن زيارة البيت تسمى زيارة، زيارة قباء تسمى زيارة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من زار مسجد قباء وصلى في ركعتين كان كمن إيه؟ كمن اعتمر، كان كمن اعتمر. يعني صلاة ركعتين في مسجد قباء كعمرة، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهل من زار مسجد قباء وسلم أو صلى ركعتين فيه يشعر به المسجد؟ يشعر به المسجد لأنها زيارة. وكذلك زيارة البقيع، زيارة البقيع، فهل يشعر أهل البقيع بزائرهم؟ الجواب أنهم لا يشعرون ولا يسمعون السلام، فضلا أن يسمعوه وأن يردوا عليه. عند دفنه لا، عند الدفن الثابت، الثابت عند الدفن أننا إذا أدخلناه القبر قلنا بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا الذي تذكره أنت أنك تأمره بالتوحيد فهذا عند الاحتضار، هذا عند إيه؟ الاحتضار، وهذا ما يسمى بالتلقين. نعم. إنما التلقين الذي هو بعد الموت، التلقين الذي بعد الموت اختلف فيه العلماء على ثلاثة آراء. منهم من قال به مطلقا، ومنهم من منعه مطلقا، والثالث قال يلقن حين النزول لا بعد النزول. والراجح هو عدم التلقين. الراجح عدم التلقين أي تلقين الشهادتين وغير ذلك. لكن الصواب في هذه القضية أن التلقين حين نزول الميت القبر لا يكون إلا بقولك أي بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء له التثبيت نعم هذا الدعاء له ينفعه، لكن ليس فيه أنه يسمعه. نعم ليس فيه أنه يسمع، إنما الذي فيه أنه يستفيد بذلك. بعض أهل العلم افترى على الحنفية على الإمام أبي حنيفة وأصحاب المذهب أنهم قالوا بسماع الأموات مطلقا، فالإمام الألوسي صنف كتابا عظيما جدا في الرد على من قال ذلك وسمه الآيات البينات في إثبات عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات، وحققه شيخ العلامة الألباني رحمه الله. فقال بعد أن ذكر كلام الأحناف في عدم سماع الأموات قال وممن قال بقولهم أي الحنفية أصحاب المذاهب الأخرى. فقال الإمام النووي وهو شافعي في شرح مسلم في باب عرض مقعد الميت من الجنة في الكلام على قوله عليه الصلاة والسلام في قتل بدر ما أنتم بأسمع لما يقول منهم، قال المازوري قال بعض الناس الميت يسمع عملا بظاهر هذا الحديث، الميت يسمع عملا بظاهر هذا الحديث، هكذا قال المازوري. ثم أنكره المازوري وادعى أن هذا خاص في هؤلاء، يعني المازوري أورد مقالة من يقول بأن الموت يسمعون ثم أنكرها وأثبت أن هذا خاص بمين؟ بأهل القليب خاصة. وأنت تعلم أن المازوري من أجل العلماء المالكية المتقدمين. أما إنكروا عائشة رضي الله عنها سماع الموتى وقالت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لا يسمعون، إنما قال إنهم لا يعلمون. نعم قالت إنهم لا يسمعون الآن ما أقول، إنما قال لا يعلمون الآن ما كنت أقول لهم أنه حق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وقرأت وما أنت بمسمع من في القبور. قال الحافظ ابن رجب وقد وافق عائشة على نفي سماع الموتى كلام الأحياء طائفة من العلماء، ورجحوا القاضي أبو يعلى من أكابر أصحابنا في كتابه الجامع الكبير، واحتجوا بما احتجت به، وأجابوا عن حديث قليب بدر بما أجابت به عائشة رضي الله تعالى عنها، وبأنه يجوز أن يكون ذلك معجزة مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وهو سماع الموتى لكلامه. وفي صحيح البخاري قال قتادة أحياهم الله تعالى، يعني أهل القليب، حتى أسمعهم قوله صلى الله عليه وسلم توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. وذهب طوائف من أهل العلم إلى سماع الموتى كلام الأحياء في الجملة، فتبين منه أن طائفة من العلماء وافقوا عائشة رضي الله عنها على عدم السماع، وأن منهم القاضي أبو يعلى الذي هو من أكابر علماء الحنبلية كما هو مذهب أئمتنا الحنفية رحمهم الله. وفي كتاب روح المعاني احتج من أجاز السماع في الجملة بما رواه البيهقي والحاكم وصححه وغيرهما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على مصعب بن عمير وعلى أصحابه حين رجع من أحد فقال أشهد أنكم أحياء عند الله تعالى فزوروهم وسلموا عليهم، فوالذي نفس بيده لا يسلم أحد عليهم إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة. هذا الحديث يدل بظاهره أن الموتى يسمعون إلى يوم القيامة، ولكن هذا الحديث حديث باطل منكر، حديث باطل منكر. كما في الحديث الآخر ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه. هذا الحديث يحفظه العوام، هذا الحديث يحفظه عامة الناس، وهو حديث أشد نكارة من الذي قبله. وقال البخاري في باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش وهلاكهم يوم بدر ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الميت ليعذب في قبره ببكاء أهله، فقالت وهلا أي ذهل ابن عمر، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن. قالت وذلك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب وفيه قتلى بدر من المشركين فقال لهم ما قال إنهم لا يسمعون ما أقول، إنما قال إنهم الآن لا يعلمون ولم يقل يسمعون. قال الحافظ ابن حجر في شرحه قال السهيلي إن في نفس الخبر ما يدل على فرق العادة بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لقول الصحابة له أتخاطب أقواما قد جيثوا يعني صاروا جيثا فأجابهم قال وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحالة عالمين جاز أن يكونوا سامعين وذلك إما بآذان رؤوسهم على قول الأكثر أو بآذان قلوبهم قال وقد تمسك بهذا الحديث من يقول إن السؤال يتوجه على الروح والبدن ورده من قال إنما يتوجه على الروح فقط بأن الأسماع يحتمل أن يكون لأذن الرأس أو الإسماع يحتمل أن يكون لأذن الرأس ولأذن القلب فلم يبقى فيه حجة. وإذا كان الذي وقع حينئذ من خوارق العادة للنبي عليه الصلاة والسلام لم يحسن التمسك به في مسألة السؤال أصلا. الحقيقة إحنا لو قرأنا كل الكلام الذي في هذه الرسالة لوجدنا أنه كلام مكرر لأن الكلام فعلا كله في كلام كله مقرر والمعنى واحد المعنى واحد. طيب الكلام ده قيمته إيه أخواني من الناحية الاعتقادية من الناحية الاعتقادية أو خطورة هذا القول خطورة القول بأن الموتى يسمعون بأن الموتى يسمعون كلام في غاية الخطورة. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الشرك وهو ذريعة إلى الشرك. فهذه مسألة متعلقة كما قلنا بتوحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة لله وحده ودعائه سبحانه وتعالى دون سواه. ومن المعلوم أن اعتقاد سماع الموتى هو الدافع والسبب الأقوى لوقوع كثير من المسلمين اليوم في الشرك الأكبر وهو دعاء الأولياء الصالحين وعبادتهم من دون الله عز وجل واعتقادهم أي هؤلاء الداعين أنهم يسمعون فيستجيبون لهم بل ويدفعون عنهم ضرا ويجلبون لهم النفع. يتصور واحد الآن ينادي الحسين أو البدوي أو غير ولي من هؤلاء الأولياء تصور لو أنه يعتقد أو ممكن تتصور أنت أنه يعتقد أن البدوي لا يسمعه؟ لا أنا لا أعتقد ذلك. ولولا أن هذا الداعي لهذا الوثن يعتقد أنه يسمعه أن المقبور يسمعه ويستجيب له ما دعاه ما دعا فهو يعتقد أنه يسمع. وطبعا في الفلاحين عوام وطوام في هذه القضايا إذا خرج صاحب اعتقاد سليم ينكر على أهل القرية كل منهم ترسل وتبرأ منه حتى يتبرأ الوالد من ولده مخافة أن يؤذيه ذلك الميت ولا يكون ذلك المعتقد إلا لإثبات أنه يعتقد أنه يسمع يعتقد أنه يسمع وأنه بيده الضر والنفع. ويشاركهم في ذلك كثير ممن ينتسبون إلى العلم قولا وعملا. الطرابيش الحمراء معظمها هم أصحاب منفعة وأنا كنت أعتقد أنهم زمان يعني أصحاب منفعة بس يعني صناديق النذور. طبعا أي واحد فيهم الطرابيش دي لو ما كانش يقدم البراهين وقرابين الطاعة ويعترف اعترافا جازما بأن هؤلاء يسمعون وينفعون ويضرون وغير ذلك لا حظ له في صندوق النذر. وصندوق النذر ده شيء مهول خدت بالك وبعدين بيوزعوا بقى ايه مكافآت. قلت طب هم ازاي يحفروهم؟ قال لي طب يعني هم بيحفروا ازاي موظفين الدولة في عيد مايو مش بيصرفوا المكافآت والجمهورية كلها بتاخد كل واحد 50 قرش زيادة عن راتب؟ قال لي برضه نفس الشيء وزارة الأوقاف بيحصلوا وزارة الأوقاف بس وده أمر سهل وبيوزعوا عليهم المبالغ دي. قال لي ده شيخ الأزهر بياخد كذا وزير الأوقاف بياخد كذا والوكلاء الوزارات بياخدوا كذا. قال لي ده احنا يعني الغلابة اللي ما كنتش حاجة خلاص قلت له ما عدا يحرم عليك وما عدا يحرمه عليك. قال والله أنا في نفسي منه شيء على أية حال ربنا يغنينا من فضله وذهب وتصدق بهذا المال ولم ينتفع منه بشيء. وطبعا لا يسأل هذا السؤال إلا إنسان حرص على دينه. نعم فأنا عايز أقول لك إن دلوقتي الملايين المملينة دي اللي موجودة في الصناديق بياخدوها الجماعة الكبار يعني خدتك والصغار أيضا لهم حظ
لكن حظ يعني لا نسبة أو لا يعد نسبة بجوار حظ الكبار. فعلى أي حال يعني تصور واوعى انت يعني تقولي تقول وازاي شيخ الازهر يعمل كده. طب والله انت لو اتحطيت مكان شيخ الازهر لا تقول اعمل كده. يا اخي لما تشوف قدامك سياره بمليون جنيه وبداخل السياره ولا شفت السياره مليون جنيه تاني خدت بالك؟ تقول الله طب ما انا اعملها واستغفر. انت هتقول كده يعني عشان خاطر انت دلوقتي ما انت شايف حاجه ولا طايل حاجه عمال تلوم شيخ الازهر وتزعل من شيخ الازهر. لا انت لو اتحطيت في اقل من هذا وذلك دي فتنة عظيمة جدا. فتنة المال فتنة عظيمة جدا. فتنة الجاه فتنة عظيمة جدا. فتنة الكراسي فتنة الوجاهة فتنة عظيمة جدا. ده انت ربنا معك من بلاء كثير خدت بالك. فتصور دلوقتي لو انك انت ايه لو انك انت يعني مش هقول لك يعني ده انت روح اشتغلت في محل بتسرقه. ما تخلينا نتكلم من الاخر صح ولا لا؟ بتسرقه على الاقل ده ما بتسرقش. درجة قاعد موظف في مسجد جات له أمانة الحد صح ولا لا؟ إنما أنت لما تتوظف في محل ولا في شركة ولا في خزينة بتلطش وأنت أخوه بلحية ده طبعا حاصل والشكاوى منه كثيرة لا منتهى لها. فما تقولش بقى لا ده كلام ده كلام غير مشروع غير جائز. طب ما هو صح غير مشروع غير جائز لكن القضية بالتثبيت قضية بقى توفيق الله عز وجل لك. أنت ممكن تتحط في فتنة أقل من ذلك بكثير بكثير جدا ومع هذا تسقط فيها. فالكبار دول سقطوا سقوط يناسب مقامهم. سقوط يناسب مين؟ مقامهم. واحد يقول لي 20,000 دولار ليه؟ هي وصلت بيها الإهانة لأن ناخد 20,000 دولار ما لها ذات دي لا 100,000 هو عايز 100,000 ليه؟ لأنه هو شايف إن مكانته لا تتناسب مع 20,000 إنما تتناسب مع إيه؟ مع 100,000 على الأقل لما يتفضح وتهان يبقى خد حقه ثلاثة. إنما 20,000 لا ما يقوموش بالمهمة ولا يؤدوا الغرض فقط. وهكذا كل إنسان إنما يسقط على قدر منزلته وعلى قدر مكانه وإن شئت فقل على قدر ضعف الإيمان في قلبه. مع أن الله تعالى جعل على لسان كل نبي ورسول أرسله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا تبين أن الموتى لا يسمعون لم يبقى حينئذ معنى لدعاء الموتى من دون الله عز وجل إذ لا يدعى ولا يستغاث به غير الحي سبحانه وتعالى وهو سبحانه الذي بيده النفع والضر. قال بعض القائلين نظرة من الشيخ تقلب الشقية سعيدا. نظرة من الشيخ وإحنا حتى الآن بنسمع نظرة يا بدو نظرة يا حسين. طب النظرة دي هتعمل إيه؟ قالك لا النظرة دي يعني تشقلبه. ده تجعل الشقية سعيدا تجعل من إذا كان قد كتب من أهل الشقاء وأهل النار تجعله أهل السعادة وأهل الجنة. نظرة من الشيخ. طيب الكلام ده يا إخواني لمن؟ الكلام ده لمن؟ لا يجوز إلا لله عز وجل. الله وفي حد يملك الشقاء والسعادة إلا الله عز وجل. فالذي يملك ذلك هو الله. فصرف ما يجب صرفه لله عز وجل إلى غير الله شرك أكبر أم أصغر؟ شرك أكبر. شرك أكبر. وإنهم لا يعتقدون أن الكون إنما يتصرف فيه المشايخ والأقطاب والأوتاد والمدركون وغيرهم. والله تعالى يقول قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. قل ده النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا إيه؟ إلا ما شاء الله. معنى إلا إيه هنا؟ معنى إلا لكن معنى إلا لكن لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا لكن الله يملك ذلك. مش أن النبي يملك ذلك بمشيئة الله. النبي لا يملك النفع والضر بمشيئة الله. معنى الآية قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا لكن ما شاء الله أن ينفعني نفعني وما شاء أن يضرني ضرني. فإلا هنا بمعنى إيه؟ بمعنى لكن. في كتاب باطل جدا كتاب كله خرافات وخزعبلات اسمه شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ليوسف النبهاني. ويوسف النبهاني رجل أزهري قديم ومعروف بسلوكه وتصوفه وغير ذلك. وفي هذا أعظم وازع وأبلغ زاجر لمن طرد ديدنه المنادات لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو الاستغاثة به عند نزول النوازل التي لا يقدر على دفعها إلا الله تعالى. وكذلك من صار يطلب من الرسول ما لا يقدر على تحصيله إلا الله، فإن هذا مقام رب العالمين الذي خلق الأنبياء والصالحين وجميع المخلوقين ورزقهم وأحياهم وهو الذي يميتهم، فكيف يطلب من نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة أو صالح من الصالحين ما هو عاجز عنه غير قادر عليه لنفسه؟ يعني كيف أطلب أنا من ميت لا يملك وهو حي النفع والضر لنفسه، فضلا أن أطلبه أنا منه وهو ميت؟ هذا أمر محال. ويترك الطلب لرب الأرباب القادر على كل شيء، الخالق الرزاق المعطي المانع، وحسبك بما في الآية من موعظة، فإن سيد ولدي آدم وخاتم الرسل يأمره الله بأن يقول لعباده لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، فكيف يملك لغيره؟ وكيف يملك غيره ممن رتبته دون رتبة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته لا تبلغ منزلته، فضلا أن يملكه لغيره؟ فيا عجبا لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين قد صاروا تحت أطباق الثرى ويطلبون منهم من الحوائج ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كيف لا يتيقظون لما وقعوا فيه من الشرك ولا ينتبهون لما حل بهم من المخالفة لمعنى لا إله إلا الله ولمعنى قل هو الله أحد؟ وأعجب من هذا اطلاع أهل العلم على ما يقع من هؤلاء دون النكير عليهم، بل وأعجب من ذلك وأشد إعجابا أن يشارك أهل العلم في هذا البلاء وهذا الشرك وأنهم يدعون إلى ذلك، بلاء عظيم جدا. وأن هؤلاء الذين وقعوا في هذا الشرك الأكبر البين إنما يأتون في صحائف سيئات هؤلاء أصحاب العمائم الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فإن لله وإن إليه راجعون. قال الشيخ رشيد رضا في تفسيره في قول الله تعالى دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، دي دعوة المشركين، وأن المشركين كانوا يدعون غير الله في السراء ولا يدعون غير الله إيه؟ ولا يدعون إلا الله في الضراء. يعني شيخ المشركين لما كان ينزل بهم بلاء يدعون من الله بس، وفي السراء لما ربنا بينك جيهم بقى يروح على البر يدعون مين؟ غير الله. قال الشيخ رشيد في هذه الآية وأمثالها بيان صريح لكون المشركين كانوا لا يدعون في أوقات الشدائد وتقطع الأسباب بهم إلا الله ربهم، ولكن من لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل من مسلم هذا الزمان بزعمهم لا يدعون عند أشد الضيق إلا معبوديهم من الميتين كالبدوي والرفاعي والدسوق والجيلاني والمتبولي وأبو سريع وغيرهم ممن لا يحصى عددهم. وتجد من حملة العمائم الأزهريين وغيرهم ولا سيما سدنة المشاهد المعبودة الذين يتمتعون بأوقافها ونظورها من يغريهم بشركهم ويتأوله بتسميته بغير اسمه في اللغة العربية كالتوسل وغيره. وظاهر هذه الآية أنه ليس المراد تخصيص الدعاء فقط به سبحانه، بل تخصيص العبادة كلها. لماذا؟ لأن الدعاء والاستغاثة والنذر وغير ذلك كلها أبواب من أبواب العبادات، ولذلك ليس المراد بهذه الآية العبادة معذرة الدعاء فقط، بل العبادة مطلقا، لأنهم بمجرد ذلك لا يكونون مخلصين له الدين. وأيما كان فالآية دالة على أن المشركين لا يدعون غيره في تلك الحال، وأنت خبير بأن الناس اليوم إذا اعتراهم أمر خطير وخطب جسيم في بر أو بحر دعوا من لا يضر ولا ينفع ولا يرى ولا يسمع، فمنهم من يدعو الخضر وإلياس، بس ما عاد حد دلوقتي بدعي إلياس، في حد بدعي إلياس؟ صحيح الناس لحد الآن تدعو الخضر، الناس الآن يدعون الخضر، ومنهم من ينادي أبا الخميس والعباس، أبا الخميس ده فيه أصلا، خلي بالك ده كلام الشيخ رشيد، يعني لازم يكون أبو الخميس ده هنا عندنا في مصر. ومنهم من يستغيث بأحد الأئمة، يعني تصور واحد زي الإمام أحمد بن حنبل يسمع أن واحد يستغيث به بعد موته، ده لو ربنا سبحانه وتعالى أسمعه ذلك في القبر لا 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 طب ساكت، أن واحد يستغيث به بعد الإمام أحمد بن حنبل يفضل طول عمره يدعو لتوحيد الله عز وجل، وبعدين في الآخر يجي بعد كده واحد يدعوه ويستغيث به من دون الله؟ نعم. ولا ترى أحدا فيهم يخص مولاه بتضرعه ودعاه ولا يكاد يمر له بباس أنه لو دعا الله تعالى وحده ينجو من هاتيك الأهوال. فبالله عليك قل لي أي الفريقين من هذه الحيثية أهدى سبيلا وأي الداعيين أقوى مقيلا. وإلى الله المشتكى من زمان عصفت فيه ريح الجهالة وتلاطمت أمواج الضلالة وخرقت سفينة الشريعة واتخذت الاستغاثة بغير الله للنجاة ذريعة وتعذر على العارفين الأمر بالمعروف وحلت دون النهي عن المنكر صنوف الحتوف. في كل زمان ومكان من الشدة والمعارضة لدعوتهم الحق بسبب شبه الشرك والبدع في الناس من عامتهم وشيوخ البدع من علمائهم والمنافقين من حكامهم الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. والقول بسماع الأموات أول خطورة وهي أن ذلك زريعة إلى الشرك إذا اعتقد الحي أن الميت يسمع دعاه من دون الله عز وجل. الثاني أن اعتقاد أن سماع الموتى أو أن الموتى يسمعون يتنافى مع الإخلاص لله تعالى في دعائه وعبادته وحده وفي ذلك آيات كثيرة صريحة في النهي عن دعاء غير الله تعالى من الأولياء والصالحين ومنها قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال ابن تيمية عليه رحمة الله ومثل هذا في القرآن كثير ينهى أن يدعى غير الله لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك بخلاف ما يطلب من أحدهم في حياته من الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضي إلى ذلك. فإن أحدا من الأنبياء والصالحين لم يعبد في حياته بحضرته فإنه ينهى أو ينهى من يفعل ذلك بخلاف دعائهم بعد موتهم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وكذلك دعاؤهم في مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك. ابن تيمية يقول في فارق كبير جدا بين من يطلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام أو يطلب الشفاعة أو الوساطة في قضاء مصلحة ما من النبي عليه الصلاة والسلام. زي واحد جاء للنبي يا رسول الله استغفر لي هل هذا شرك؟ لو أن واحدا أتى بعد وفاة النبي وقال يا رسول الله استغفر لي شرك ولا مشرك؟ كلام جميل. النبي عليه الصلاة والسلام يشفع للأمة والأنبياء يشفعون والصالحون يشفعون والملائكة يشفعون بغير طلب بغير أن يطلب منهم أحد الشفاعة. هل هذه الشفاعة شرك؟ الجواب لا وإنما يشفعون في حياتهم أم بعد وفاتهم؟ هؤلاء يشفعون في حياتهم أم بعد وفاتهم؟ ما هو إما أن يشفعوا في حياتهم الدنيا أو يشفعوا في حياتهم الأخروية. المهم أنهم يشفعون في حال الحياة أم في حال الموت؟ في حال الحياة. فلا شك أن هذا فارق كبير جدا بين من يدعو الميت ويطلب منه جلب النفع ودفع الضر وبين أن يظن أن شفاعة الأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين هي من هذا الباب. لا ليست من هذا الباب ثم هو يحتج كذلك بأن الصحابة إنما كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام كيت وكيت وكيت إنما كانوا يسألونه في حياته عليه الصلاة والسلام ولم يثبت أن واحدا من أصحابه سأله بعد بعد موته. نعم. فمن رأى نبيا أو ملكا من الملائكة وقال له ادعوا لي لم يفضي ذلك إلى الشرك بخلاف من دعاه في مغيبه فإن ذلك يفضي إلى الشرك كما قد وقع. فإن الغائب والميت لا ينهى من يشرك بل إذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك إلى الشرك. فدعي وقصد مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك كما قد وقع فيه المشركون ومن ضاهاهم من أهل الكتاب ومبتدعة المسلمين. ومعلوم أن الملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر لهم كما قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هل الذين آمنوا طلبوا من الملائكة أن يستغفروا لهم؟ وإنما استغفروا لهم بدأة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. فالملائكة يستغفرون المؤمنين من غير أن يسألهم أحد وكذلك ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره من الأنبياء والصالحين يدعو ويشفع للأخيار من أمته، هذا هو من جنس العمل، هم يفعلون ما أذن الله لهم فيه بدون سؤال أحد من الناس. وقال ابن تيمية: وكذلك الأنبياء والصالحون وإن كانوا أحياء في قبورهم، وإن قدر أنهم يدعون للأحياء وإن وردت به آثار، فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك، ولم يفعل ذلك أحد من السلف، لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى، بخلاف الطلب من أحدهم في حياته فإنه لا يفضي إلى الشرك، ولأن ما تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون هو بالأمر الكوني لا بالأمر مين؟ لا بالأمر الشرعي، فلا يؤثر فيه سؤال السائلين، بخلاف سؤال أحدهم في حياته فإنه يشرع إجابة السائل، وبعد الموت انقطع التكليف عنه. والخلاصة أن طلب الدعاء والشفاعة ونحو ذلك من الأنبياء والصالحين بعد موتهم لا يجوز، لأنه شرك أو ذريعة إلى الشرك، وهذا هو الوجه الثاني. أما الثالث، أي الخطورة الثالثة من اعتقاد أن الموتى يسمعون، أن ذلك يعني عند الطالبين أن الأنبياء والصالحين يسمعون طلبتهم، يسمعون طلبتهم ومسألتهم، وإلا كان دعاؤهم ومناداتهم بذلك سخفا جليا وضلالا بينا، وهذا مما يترفع عنه العاقل بل المؤمن، لأنه باطل بداية وفطرة. وبذلك احتج الله على المشركين في مواطن كثيرة من القرآن، فقال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد أمثالكم فادعوهم، ده مش فعل أمر يدل على الوجوب، لا، ده توبيخ وتقريع، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها؟ إنكار. ولذلك كانت حجة إبراهيم على أبيه وقومه إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. واحد يقول الله، طب ما هو ده، طب ما إبراهيم كان بيعبد صنم، أبو إبراهيم كان بيعبد إيه؟ صنم، والكلام ده ورد في الأصنام لا في الأموات. هنقول: لا فارق بين الاثنين بجامع أنهما لا يسمعان، لا فارق بين الميت وبين الصنم بجامع إيه؟ بجامع أن كل منهما لا يسمع، وأنه لا يجوز دعاء إلا دعاء من يسمع، وأنه لا يجوز دعاء أحد إلا دعاء من يسمع. وقوله تعالى: أم لهم آذان يسمعون بها، وقوله إبراهيم: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، دليل على أن هذه مؤهلات، مؤهلات مين؟ من يجوز دعاؤه، دي مؤهلات، أنه لابد أنه هو يسمع ويبصر ويرى ويملك النفع والضر وغير ذلك. أما كون هؤلاء الموتى أو هؤلاء الأصنام لا يملكون شيء من ذلك، فهذا يدل على تحريم دعائهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم وغير ذلك من سائر العبادات. إذا عرفت هذا فتنبه أيها المسلم المبتلى بدعاء الأولياء والصالحين من دون الله تعالى، هل أنت تعتقد أنهم حين تناديهم لا يسمعونك؟ لا يسمعونك؟ إذن فأنت مع مخالفتك للعقل والفطرة مثل أولئك المشركين من قوم إبراهيم وغيرهم ولا فرق، فلا ينفعك والحالة هذه ما تدعي من إسلام ولا إيمان، لأنك حينئذ مشرك، لأنك قد صرفت ما يجب لله إلى غير الله، ولأن الله تعالى يقول في القرآن: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وإن كنت تزعم أنهم يسمعونك، وإن كنت تزعم أنهم يسمعونك ولذلك تناديهم وتستغيث بهم وتطلب منهم، فهي ضلالة أخرى فقت بها المشركين، وإني لأعيذك بالله أن تكون منهم في شيء. فاعلم أخي المسلم أن كل ما أعطاه الله تعالى للبشر وفيهم الأنبياء والأولياء من قدرات وصفات، أن كل ذلك يذهب بالموت كالسمع والبصر والبطش والمشي ونحو ذلك، فما يبقى منها شيء كما هو مشاهد، اللهم إلا الروح باتفاق المسلمين، اللهم إلا الروح باتفاق المسلمين. المسألة كده مستوعبة؟ ها؟ يبقى هو الكلام فيها كثير جدا، وهذا الكتاب يعني كله في هذه القضية البحثية الصغيرة لخطورتها من جهة الاعتقاد وتوحيد الله عز وجل. لكن الذي أريد أن أجمله في هذه اللحظات أن أقول: الأصل أن الموتى لا يسمعون إلا ما ورد الدليل أنهم يسمعون في لحظات وأوقات وأشخاص معينين، أما الأشخاص فهم أهل القليب من باب إثبات المعجزة للنبي عليه الصلاة والسلام والتقريع والتصغير لمن؟ لهؤلاء على جهة الخصوص وفي هذا التوقيت بالذات. وفي هذا التوقيت بالذات أما ما دون هؤلاء فإنهم يسمعون خفق النعال فقط، خفق النعال فقط. ولابد أن تعتقد أن الميت إنما ينتفع بعمل الحي من الدعاء له والاستغفار والسلام والصدقة والحج والصيام عنه وغير ذلك، ينتفعون بذلك انتفاعا لا يستلزم سماعهم له، لا يستلزم سماعهم له. كما أن المسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك ينتفع بسلام الناس عليه وصلاتهم عليه، ولا يلزم من ذلك أنه أنه يسمعه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه مين؟ السلام. هذا خاص بمن؟ هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. الأخ بيسأل بيقول: أنا ما صليت الظهر ودخلت المسجد والإمام يصلي بالناس صلاة العصر، فماذا علي؟ هذه المسألة مما تنازع فيها أهل العلم نزاعا كبيرا، فمنهم من قال: تخالف الإمام في النية فتصلي الظهر خلف الإمام الذي يصلي العصر ثم تصلي العصر وحدك، ومنهم من قال: بل تصلي مع الإمام وتوافقه في النية، أي أن تصلي العصر معه ثم ترجع فتصلي الظهر ثم ترجع فتصلي العصر حفاظا على الترتيب. والترتيب ليس بلازم، ولذلك هذا المذهب الثالث أنك تصلي معه العصر ثم تصلي معه الظهر ولا إعادة عليك، هذا هو المذهب الثالث في القضية. الذي يترجح لدي إذا اتفقت عدد الركعات مخالفة الإمام في النية، يعني لو أنك صليت معه الظهر وهو يصلي العصر فلا بأس أن تفارقه في النية فتنوي الظهر ثم تنوي بعد ذلك العصر في صلاتك وحدك. نعم ممكن يطلع، لا إشكال في ذلك كما أتى متأخرا فأدرك جماعة أخرى. أما إذا اختلفت عدد الركعات كمن فاته المغرب ودخل والإمام يصلي العشاء، فالذي يترجح لدي موافقة الإمام في النية وصلاة العشاء معه ثم يصلي المغرب بدون إعادة للعشاء، لأن الفرض لا يصلى في يوم مرتين. الله أعلم. من حديث وضع الكفار في قليب بدر، هل يجوز دفن أكثر من ميت في قبر واحد؟ طب وليه؟ وليه نحتج بحديث قليب بدر؟ قتل واحد، النبي عليه الصلاة والسلام دفن الجماعة في القبر الواحد، يعني كان يدفن الجماعة في القبر في القبر الواحد، وهذه مسألة مستقرة أن كل ميت له قبر، كل ميت له قبر، لكن إذا تعذر الأمر وكثر الموتى وقلت القبور جاز للضرورة دفن أكثر من واحد في قبر واحد، يقدم أكثرهم قرآنا، يقدم أكثرهم قرآنا أو علما بالسنة. والإمام الشافعي عليه رحمة الله قال: وإن ضاقت المسألة ولا بد من دفن الرجل مع المرأة أو المرأة مع الرجل فلا بأس بذلك للضرورة على أن يكون بينهما ساتر، على أن يكون بينهما ساتر من رمال أو تراب أو غير ذلك. تصور في القبر وهم أموات، خدت بالك، يجعل بين الرجل والمرأة ساتر، يعني هي وراه، فلا بد من وضع حاجز حتى بعد الموت بين الرجل والمرأة. نعم، مع أنه لا يخشى الفتنة والحالة هذه، لكن هذا والله يا أخواني ده من تمام رحمة الإسلام بالمرأة، يعني صيانة المرأة وعفتها يعني حتى في نعشها وفي قبرها، يعني المرأة في النعش تستر خلافا للرجل، خلافا للرجل، يعني والناس شايلينها يبقى عليها ملاية عليها كفرت على أي حاجة تسترها ولا تظهر مفاتنها حتى في الموت. وفي حد ما في ناس طفصة، خدت بالك، ممكن تظهر الواحدة ست وهي في النعش. والله كمن يأتي امرأته بعد أن تموت، والمسألة دي معروفة في الفقه، ما حكم من وقع بامرأته أو بامرأة أجنبية بعد أن ماتت وقبل أن تدفن؟ يعني المسألة دي يقولون لما الفقهاء ذكروها لم يذكروها من فراغ إلا لأن لها واقع في حياة الناس، صح ولا لا؟ إذا أراد أحد تعويض ما فاته من صلوات كان يصلي الظهر مثلا مرتين أو ثلاثا هل هذا صح؟ والحقيقة ده مذهب الجمهور لكن ليس عليه دليل، والذي يترجح لدي أن تارك الصلاة بالكلية كافر خارج عن الملة، وإنما يكفيه إذا صلى أن يتوب إلى الله عز وجل مما بدر منه ومما كان منه من أمر الكفر أو الشرك، ويكثر من النوافل والصدقات وغير ذلك. يقول هناك أشرط للشيخ وكد غنيم حرم عمل كوافير الحريمي لأنه يساعد على خروج النساء متبرجات، فما حكم الإسلام في الكوافير الرجالي الذي يحلق الذقن وحكم الاختلاط في الوظائف؟ أنا أحاول أن أتجنب الاختلاط. واضح أن السؤال سؤال واحدة ست. على أي حال كوافير الحريمي الذي يستقر عندي أنه حرام إلا أن تكون المرأة المصنوع لها ذلك أو تلك الزينة من النساء أصحاب الصيانة والديانة والعفة، وأنها تفعل ذلك تزينا لزوجها، وأن ذلك يكون في بيتها أو في بيت آمن أو في بيت آمن، يعني لا بأس أن تأتي امرأتك عندي أو امرأتي عندك في غيبة الرجال عن البيت وأن تساعد كل أختها في حسن زينتها، أو أن هذه المرأة التي تسأل إذا كانت تعمل في الكوافير فلا بأس أن تتفق مع مجموعة من الأخوات أن تذهب إلى بيوتهن لأجل التزين وغير ذلك مما تصنعه النساء لأزواجهن في البيوت. أما غير ذلك فلا، أنها تفتح محل ويرتاده كل من هب ودب، فالمعلوم أنها في القانون لا تستطيع أن تقول لمتبرجة لا. المعلوم كسائق التاكسي مثلا اذا اوقفته وقلت له ودي المكان الفلاني هيقول لك لا انا مش رايح، قانونا انت تلزمه ان يذهب لك الى هذا المكان. لماذا؟ لان القانون بيعتبر انه بمجرد ما ان خرج من بيته بهذا التاكسي صار ملكا للغير لا ملكا لنفسه، لا ملكا لنفسه. ولذلك كان زمان بيعملوا قضايا الامتناع عن ايه؟ عن البيع، قضايا الامتناع عن البيع. كان في ناس مؤذيين، فتلاقوا كان في ناس اصحاب محلات ما يحبوش يبيعوا الناس بالزيت، يروح يقول له مثلا عندك زيت؟ يقول له لا. هو شايف الزيت عرفه، يقوم بشاهد عليه اثنين وعامل فيه ايه؟ شكوى، فلان انا رحت اشتري منه زيت وامتنع عن البيع والزيت موجود ويشهد على ذلك فلان وفلان، يعملوا قضية. فنفس الشيء دلوقتي ممكن الاخت دي تفتح محل، بس انا خلي بالك مش مستمره ابدا حكايه الاخت دي خالص، يعني انها تفتح محل كوافير حاجه برد قوي صراحه. أما حلق اللحية للرجال فهو حرام بالإجماع، حرام بالإجماع. حكم الاختلاط في الوظائف حرام بالإجماع، حرام بالإجماع. إنما لو اضطرت امرأة إلى العمل، أقول اضطرت والضرورة تقدر بقدرها، ولا يعرف أو لا تعرف حالة الاضطرار إلا من قبل الشرع، فإذا اضطرت امرأة لظروف ما أن تعمل فعملها حلال بشرط أن يكون قصد العمل حلال لا حرام، وأن تخرج ملتزمة الصيانة والأدب، وأن لا تخالط الرجال إلا على قدر المصلحة، إلا على قدر مين؟ المصلحة. بغير هذا فالعمل حرام. الله تعالى أعلم. ما رأيكم في قول أحد العوام للمشايخ يا مولانا؟ طب ولو الشيخ قالها للعامي، ولو الشيخ نفسه قال لها العامي، خلاص قول المسلم للمسلم وخلاص. الله تعالى يقول المؤمن بعضهم أولياء بعض، فلا بأس بذلك يا مولانا ويا شيخنا ويا سيدنا، لا بأس بذلك. هل بيع أو شراء أو أكل سندوتشات كبدة مستوردة حرام، أو الشغل في اللحوم المستوردة عموما؟ نعم نعم، الذي لا أتوقف فيه حرمة اللحوم المستوردة، حرمة اللحوم المستوردة سواء الأكل منها أو الاتجار فيها أو العمل، فكل هذا حرام. وأن هؤلاء القوم وإن كانوا أصحاب كتاب أو أهل كتاب فإنهم لا يذبحون ولا يحل أكلهم وهم أهل كتاب إلا إذا ذبحوا، وفي الغالب أنهم لا يذبحون إنما يصعقون ويقتلون ويميتون ويفطسون وغير ذلك. فاللحوم المستوردة قامت حولها وحامت حولها الشبهات العظيمة جدا. أما اللحوم البلدية التي تذبح في بلادنا فأنا في الحقيقة لا أحرمه على الناس، وإن كنت أتحرى ذلك في نفسي وأهل بيتي. اللحوم التي تذبح في بلاد المسلمين الأصل فيها الحلم. لكن المعكر على هذا الحلم ويجعل الأمر محل اشتباه عظيم أن معظم من يقومون بالذبح وغير ذلك في هذه المجازر يتركون الصلاة ويسبون الدين بل يسبون الله وغير ذلك، وهذه كلها أعمال ردة وكفر وخروج عن ملة الإسلام. ولذلك لما عكر على الأصل فعل القائمين على الأمر احتطت لنفسي، لكني لا أحرم ذلك على الناس. يقول: هل يجوز لأي واحد أن يشتغل في الحلاقة ويعمل الفتلة وغير ذلك مثل الدقن وإيه؟ والأصابع الإنجليزية؟ لا يا أخي، لا، هذا تشبه بغير المسلمين، الكابوريا و غيره. طبعا ده قزع منهى عنه. واحد بس يقول: هل يعلم الميت إذا زاره أحد أبنائه مثلا؟ الجواب إيه فني؟ أنه لا يعلم. خلاص الحمد لله، الحمد لله ضحكنا عليكم يعني وصلناكم معلومة. واحد يقول: هل يجوز غض البصر عن الحريم في حتى لو كان في مسألة شغل؟ هل يجوز؟ لا، ده يجب، ده يجب، تلبسنا العمة. الله تعالى يقول: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أيوة، الحقيقة السؤال ده هو الرجل الطيب جه يوم الجمعة وادهونا على باب المسجد وقال لي: تخطو فيه إن هذا ضروري. قلت له: لا، ده أنا ماشي بترتيب معين، معلش سامحني، وإن السؤال ده عايز تحضير. فقال لي: لا معلش، النهارده تخطب. قلت له: مش هقدر، راجل محترم انا، كنت زعلان. فقال لي: خلاص بعد الجمعه. قلت له: انا بنزل مدغدغ ومكسر. قال لي: وبعدين؟ قلت له: هنحاول ان شاء الله، لكن على اي حال سؤاله: ما حكم ان جيراني يؤذونني بالافعال السيئه والالفاظ القبيحه ويرمون على شقتي ميه وافتح الشقه الاقيها مليانه ميه وتقول صاحبة البيت: اخرجي من المنزل اذا ما كانش عاجبك اخرجي من البيت، ما حكم هذا وكيف اتصرف معهم؟ ارجو الافاده. هو الحقيقه كان اعطينا ورقه ثانيه يمكن لسه معايا، بيقولوا ان هي كمان بتسرق الجزم من قدام ايه؟ من قدام شقتي، خدت بالك؟ وبتسرق لمبات النور بايد المقشه. فانا مش عارف يعني هي حريفه للدرجه دي ولا لا، اظن مفيش حد يعرف يسرق لمبه لمبه مثلا في الدوايه بايد المقشه الا بقى اذا كان عايز يكسرها وخلاص عليه وعلى اعدائي، خدت بالك؟ فبلا شك أنتم تعلمون يا إخواني أن حسن الجوار شعبة من شعب الإيمان، حسن الجوار شعبة من شعب الإيمان، ومن لم يقم بهذه الشعبة نقص إيمانه على قدر نقصان هذه الشعبة. وأن النبي عليه الصلاة والسلام وصى بالجار وصاية ظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيجعل الجار وارثا لجاره من كثرة ما أوصى جبريل عليه الصلاة والسلام نبينا بحسن الجوار، بحسن الجوار. حسن الجوار قد وردت فيه آيات وأحاديث لا حصر لها، وسلفنا رضي الله عنهم كان من أحوالهم أنهم يتحملون أذى الجار مخافة أن يرد عليهم الأذى بأذى، مخافة أن يرد عليهم الأذى بأذى، فكانوا يحتملون أذى الجار في سبيل الله عز وجل. فهذا يخسر إيمانه بسبب إساءته للجار، وذاك يزداد إيمانه بسبب احتماله لأذى مين؟ الجار. نعد أول قضية لها شقين: الشق الأول جارة مؤذية إلى أقصى حد، وفي الحقيقة سوء الجوار باسمة عامة على المجتمع، سوء الجوار بأثمة عامة على المجتمع، فلا تكاد تسكن في مكان إلا وتفكر في الرحيل عنه إلى مكان آخر تفكر في الرحيل عنه بعد ذلك، وهكذا من الكلمات القبيحة جدا التي لا يمكن أن تصلح لتربية الأبناء، ومن الأفعال والاتهامات. والنبي عليه الصلاة والسلام أقام الحد على امرأة مخزومية لأنها سرقت، لكن ورد من صفاتها عند مسلم أنها كانت تستعير العارية وتجحدها وكانت جارة. تصور واحدة مثلا تروح تقول لها: اديني يا أختي مثلا اديني كذا وكذا، تقول لها: حاضر، هترجعيها؟ هرجعها، أول ما تاخدها تنكرها، تقول لها: ما خدتش. تقول ايه؟ لا ما خدتش. تصور ان السنة تأتي وتعير هذه المرأة المخزومية القرشية وهي من أشرف القوم بأنها كانت إذا استعارت عارية جحدتها وأنكرتها، ووقع الخلاف عند أهل العلم هل جاحد العارية سارق تقطع يده للسرقة، تقطع يده للجحد العارية، أم ليست سرقة؟ الراجح أن جحد العارية ليس سارقا، لأن السرقة لا شروط، السرقة لا شروط، أن يسرق من حرز مغلق، أن يسرق من حرز، وجحد العارية ليس حرزا، ليس حرزا. لكن الرواية ذكرت أن هذه المرأة كانت تجحد العارية، وهذه مذمة عظيمة جدا، كانت بني مخزوم يستحون من هذه المرأة لأنها قد جلبت لهم العار، وهم من أشراف القوم، وهم من أشراف القوم. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل وقال يا رسول الله إن لي جار يؤذيني، إن لي جار يؤذيني، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أخرج متاعك. شوف الترهيب والوعيد الشديد، يا رسول الله أنا لي جار يؤذيني، قال له أخرج متاعك على الطريق. فأخرج الرجل متاعه على الطريق ومكث بجواره، وكلما مر عليه أحد قال ما شأنك؟ قال تؤذيني جارتي، أو يؤذيني جاري، ويأمرني النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج متاعي. فكلما مر عليه أحد وسمع بهذا قال لعنة الله على جار السوء، لعنة الله على جار السوء.